بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنلتقي وإياكم أيها الإخوة والأخوات في كلمة بعنوان بين يدي رمضان. فنحن على مشارف شهر عظيم مبارك، فلنتذكر فضائله وشرفه، سائلين الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام وفعل الخيرات. والمسلم يحتاج في بداية كل عبادة وفي بداية كل عمل صالح أن يذكر نفسه بأهمية النية الخالصة، النية الصالحة، فالإخلاص أمره عظيم، فعليه مدار قبول الأعمال، كما قال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. والمعنى: فالله تبارك وتعالى هو الحي الحياة الكاملة التامة المستلزمة لصفات كماله ونعوت جلاله، لا إله إلا هو، فلا معبود بحق إلا هو سبحانه، فادعوه مخلصين له الدين. فاقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجه الله، والإخلاص هو المأمور به، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد مع النية الخالصة من اتباع الشرع وموافقة السنة في جميع الطاعات والقربات. والصيام من أعظم الطاعات والقربات، فهو سر بين العبد وبين ربه، سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة من طعام وشراب وسائر المفطرات. وعبادة الصيام دليل على الإيمان بالله تعالى، كما أن الصيام يعلم المسلم الصبر على طاعة ربه جل وعلا. ومع قرب رمضان يحرص المسلم على الإكثار من التوبة والاستغفار ليقبل على الصيام بتوبة من الذنوب والآثام، فيزداد أجره ويعظم ثوابه. ويحرص المسلم في كل وقت وحين على المبادرة بالتحلل من المظالم، فيرد حاجات الناس التي ربما أخذها منهم بغير وجه حق، يردها لهم، ويحذر من المماطلة في أداء الحقوق، فعليه أن يؤدي الحقوق الواجبة عليه من نفقة ورواتب عمال وديون للناس من غير مماطلة أو تأخير. وإذا كان عاجزا لا يستطيع أداء الحق، فليطلب من صاحب الحق العفو والمسامحة. والمسلم يفرح ببلوغ مواسم الخيرات والطاعات، فبلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة، فرمضان موسم عظيم وشهر مبارك بشر به عليه الصلاة والسلام، بشر أصحابه بقدومه، فقال لأصحابه رضي الله عنهم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل هذا الشهر، شهر رمضان، فتحت أبواب الجنة تعظيما وتكريما لهذا الشهر، وحثا للناس على الإقبال على الطاعات وعمل الخيرات، وغلقت أبواب النار، وفي ذلك حث على ترك الفواحش والبعد عن المعاصي والمنكرات، وتغل فيه الشياطين فلا تصل إلى ما كانت تصل إليه من إغواء الناس وإضلالهم. فيحرص المسلم والمسلمة في رمضان على تكميل الصيام الواجب بالأعمال الصالحة والسنن المستحبة، ليزداد أجرهم وتعظم حسناتهم وينالوا فضل ربهم بالعتق من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، أي في رمضان. والمسلم يشكر الله عز وجل على نعمة التوفيق للطاعة والعبادة، ويتذكر أن الله عز وجل إنما خلقه لعبادته وطاعته. ومما يفرح به المسلم ويرغبه في الاجتهاد وأداء عبادة الصيام ما ورد فيها من فضائل وأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ومن فضائل الصوم العظيمة ما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ففي هذا الحديث تشريف للصائمين، وتكريم وتمييز لهم عن غيرهم، وإعلاء لمقامهم، مما يدل على عظيم فضل هذه العبادة، عبادة الصوم، وعظيم أجرها عند الله جل وعلا. ومن فضائل شهر رمضان ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمسلم يجتهد في طلب العون من الله تعالى وسؤاله التوفيق للقيام بأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهو صوم رمضان على الوجه الذي يحبه الله تعالى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأخبر تعالى عن منته على عباده بفرض الصيام كما فرض على الأمم السابقة، لأن الصيام من الشرائع والأوامر التي فيها مصلحة للخلق في كل زمان. ثم ذكر سبحانه بالحكمة من مشروعية الصيام، وهي حصول التقوى للعباد. قال تعالى: لعلكم تتقون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. ونحن عما قريب نبلغ هذا الشهر المبارك، فلنعرف قدره ولنبادر لعمل الخيرات والطاعات وأداء الفرائض والمستحبات. فهذا موسم الأجور العظيمة المضاعفة، وموسم المغفرة والكرم من ربنا الكريم الرحيم سبحانه، الذي عمنا جوده وكرمه. وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته سبحانه. ومما أوصي به نفسي وإخواني في رمضان الحذر من مصاحبة أهل الكسل والبطالة، والحرص على مصاحبة أهل الطاعة والاجتهاد في الخير، والحذر الحذر من إضاعة الوقت في اللهو أو التسوق والمزاح، ويحذر المسلم من ضياع أجر الصيام عليه، ويحذر أن يكون صيامه مجرد تعب ونصب، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. والحذر من الغضب وأسبابه كالجدال والسب والشتم، فقد حذرنا عليه الصلاة والسلام وأمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن كل أمر يجرح صومه من قول وفعل. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. يقول هذا تذكيرا لنفسه ولغيره بأهمية وعظمة هذه العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمقصود الصيام مع الامتناع عن المفطرات أن يظهر أثر التقوى بالبعد عن الفحش في القول والفعل. وعلينا أن نتعلم فقه الصيام وأحكامه، فنسأل أهل العلم عما نحتاجه من الأحكام، ونتعلم هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان، ونتعلم سيرته في ذلك وسنته صلى الله عليه وسلم. فمن سنن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة برمضان والصيام استحباب تعجيل الفطر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فإذا غربت الشمس وأذن المؤذن فيبادر المسلم والمسلمة بالفطر من صومهم. ومنها من السنن استحباب السحور ويستحب تأخيره. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. ومما ينبغي العناية به في رمضان حث الأهل والأولاد من بنين وبنات على استغلال رمضان في الطاعات، وخاصة العشر الأواخر منه، فلنحرص على تعويد الأبناء والبنات على الصيام وحثهم وتشجيعهم على تلاوة القرآن. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعودون صبيانهم على الصيام، وهكذا ينبغي أن يكون الأبوان في حرص وتشجيع لأبنائهم على طاعة الله مع الدعاء لهم. فهذا باب عظيم لتوفيق الله تعالى للأبناء، وباب لنيل رحمة الله سبحانه. وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بالعناية بتلاوة القرآن وتدبره في هذا الشهر خاصة. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجبريل عليه السلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يشتغلوا بتلاوة القرآن وتدبره والعناية بفهمه، والعناية بالقرآن في رمضان تكون أكثر من غيره، كما كان فعل السلف رحمهم الله، وحالهم في ذلك من الإكثار من تلاوة القرآن وختمه وقراءته وترتيله والعناية بتدبره. ومن العناية بالقرآن وطاعة الله عز وجل في رمضان أن يحرص المسلم على صلاة التراويح، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورمضان شهر الجود والإحسان والبذل والعطاء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، أي كان أجودهم بماله وعلمه ودعوته ونصحه، وكان أجودهم في كل ما ينفع الخلق، وكان أجود ما يكون في رمضان لأنه شهر الجود، والله تعالى جواد يحب الجود. فكان عليه الصلاة والسلام حين يلقاه جبريل أجود بالخير وأسرع بلا الخير وفعل الخير والبذل والعطاء للناس، أجود وأسرع بالخير من الريح المرسلة القوية. فيحرص المسلم والمسلمة في رمضان على مزيد من الجود والإحسان بأنواعه المختلفة من الصدقة وإطعام الطعام وتفطير الصائمين. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ومن الأمور المهمة في رمضان العناية بالعشر الأواخر، فهي آخر شهر رمضان وختامه، والعبرة بالخواتيم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصها بمزيد عناية في أمر العبادة. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفضائل ليلة القدر كثيرة، منها أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان يتحرى ليلة القدر، وأنزل الله تعالى في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيجتهد المسلم والمسلمة في القيام والطاعة في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر، فيقومها إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر وطلبا له من الله تعالى. وعلى المسلم أن يعمر وقته في رمضان بذكر الله عز وجل ودعائه سبحانه والتضرع بين يديه، فلا يغفل عن ذلك. فكلما كان العبد في طاعته وصلاته وصومه أكثر ذكرا لله عز وجل كان أعظم أجرا. فأفضل الصائمين أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قد جاء في الحديث أن دعوة الصائم لا ترد، فليحرص الصائم على الإكثار من الدعاء والتضرع لله عز وجل في جميع الأوقات من النهار والليل حال صومه وإفطاره. والمسلم في رمضان يتفقد أهله وأقاربه وأرحامه وجيرانه، ويساعدهم بقدر استطاعته، ويحسن إليهم، ويحرص على إزالة أسباب الشحناء والقطيعة والبغضاء بينه وبينهم، ويقدم العفو والمسامحة والتغافل لتبقى المودة والألفة وتزول الوحشة والقطيعة. رمضان فرصة عظيمة من ربنا الكريم سبحانه، فلنقابلها بالجد والاجتهاد، فنحن لا ندري هل ندرك رمضان مرة أخرى. ثم إذا لم يجتهد المسلم والمسلمة في هذا الموسم الذي توافرت فيه دواعي الخير وأسباب الخير الكثيرة، فمتى يجتهد؟ تذكر أخي وتذكري أختي أن رمضان ليس شهر تنافس في الطعام والشراب أو البرامج الإعلامية والترفيهية، وليس شهر كسل ونوم، وليس شهر تضييع للأوقات في أمور لا تحمد عقباها، بل هو شهر تنافس وجد واجتهاد في طاعة الله سبحانه، كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمعنى في ذلك النعيم المقيم في الجنة الذي لا يعلم حسنه ومقداره إلا الله، فليكن التسابق في المبادرة بالأعمال الصالحة الموصلة إليه، فهذا أولى وأحرى ما بذلت فيه نفائس الأوقات. ولو رجعنا إلى أخبار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فمن بعدهم من العلماء والصالحين، لوجدنا أمرا عجبا من الجد والاجتهاد في شهر رمضان. فابحث لك عن أبواب من الخير فالزمها واحرص عليها، واسأل ربك ومولاك الإعانة والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، كما أسأله سبحانه أن يبلغنا وإياكم رمضان ويعيننا فيه على الطاعة والصيام. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.